برحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من
أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب أنا منك أنت مني لا تسأل عن عنصري أو نسبي إنه الإسلام أمي وأبي. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله مرحبا بكم أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان الفطنة عند الفتنة والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمدنا في هذه الحلقة بعلم من علمه وتوفيق وتأييد وتسديد من عنده إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. ولكن أحبتي الكرام في بداية الحلقة أريد أن أبين ما معنى الفطنة. الفطنة هي الفراسة والنور الذي يلقيه الله تبارك وتعالى في قلب عبده المؤمن وعلى قدر إيمان العبد وقربه من الله تعالى يعطيه الله تعالى هذا النور وهذه الفراسة التي يميز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والعمى والبصيرة والشك واليقين وحتى يميز بين الأصدقاء والأعداء بهذا النور وبهذه الفراسة. الله تبارك وتعالى في القرآن قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي المتفرسين الذين أقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى فأعطاهم الله تعالى بقدر إيمانهم وبقدر إقبالهم عليه نور الإيمان الذي لا غنية لمسلم عنه أبدا. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إذا ألقى الله تعالى النور في قلب العبد انفسح له الصدر وانشرح. قالوا يا رسول الله وهل لذلك من علامة؟ قال علامته الإعراض عن دار الغرور والاستعداد لدار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت. نعم، والله تبارك وتعالى بين أن هذه الفراسة وهذه الفطنة تتألف من الحياة والنور، حياة الإيمان ونور الإيمان. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالناس جميعا أموات إلا من أحيا قلبه بالإيمان وبالذكر وطاعة رب البريات. أقول أكرر، قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أقول مليون مرة بقدر إيماننا وإقبالنا على الله، الله تعالى يعطينا هذا النور. وهذا النور كان يطلبه النبي المصطفى عندما كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا عن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأعظم لي النور برحمتك يا أرحم الراحمين. فبقدر إقبالنا على الله، الله تعالى يعطينا هذا النور. والله تعالى يقول لنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموتى وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. وكلمة لابد له منه، لابد من الموت حتى يتخلص الإنسان من عناء الحياة، فالحياة كلها آلام، فإذا تخلص من آلامها قلبه الله تعالى في روضات الجنات. وأسأل الله ألا يقبضنا إلا وهو راض عنا غير غضبان على أحب الأحوال إليه. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. وأصحاب رسول الله هم أكثر الناس إيمانا، وأكثر الناس فطنة، وأكثر الناس فراسة، أصحاب الحبيب المصطفى. ولماذا أذهب بعيدا؟ والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أعظم الخلق جميعا فراسة، صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى كان ينظر للأمر يعرفه. ومن ضمن ما قرأت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البخاري روى بسنده أن أبا طلحة دخل المسجد فوجد على بطن النبي المصطفى حجرين من شدة الجوع، وعلى بطن كل رجل من أهل الصفة حجرا واحدا. فنظر أبو طلحة إلى الحجرين على بطن رسول الله، فأرسل أنس وقال له اذهب إلى أم سليم أمك وابحث عندها عن طعام لرسول الله، فإن النبي المصطفى يربط على بطنه حجرين. فذهب فقالت أم سليم لم يكن عندنا طعام إلا كثرات من خبز الشعير، كلم حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم سرا بينك وبينه، فإن الطعام لا يكفي هذا العدد الذي يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أنس ومعه كثرات الخبز في خمار أم سليم، وهو على باب المسجد نظر النبي المصطفى إليه وقال هيه يا أنس، هل أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم يا رسول الله. قال إلى طعام؟ قال نعم يا رسول الله. قال اسبقني على دار أبي طلحة. فأنس لم يستطع أن يقول للنبي المصطفى أن الطعام لا يكفي أحدا سواه، فانطلق أنس فوجد أنس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أتى بكل من في المجلس ليأكلوا في بيت أبي طلحة. فرجع أنس إلى رسول الله وقال له يا رسول الله إن الطعام لا يكفي أحدا سواك، ولكن النبي المصطفى ظل يسير ويقول له انطلق انطلق. التفت أنس لعل النبي المصطفى يرجع بعضهم، ولكن المسيرة ما زالت متوجهة إلى بيت أبي طلحة. فدخل أنس على أبي طلحة وقال ما دمت جعلت من نفسك كريما فالنبي أتاك بكل من في المسجد. فكان ينحني على الحجارة ويضرب أنس ويقول فضحتني يا أنس فضحتني يا أنس. ثم دخل على أم سليم وقال إن النبي المصطفى أتانا بكل من في المسجد. قالت ألم يخبره أنس بأن الطعام لا يكفي أحدا سواه؟ قال أخبره. قال إذن، قالت إذن لا تتكلم. قالت أم سليم إذن لا تتكلم، الله ورسوله أعلم. سبحان ربي العظيم. قال النبي المصطفى يا أنس ائتني بالطعام، فأتى بالطعام ووضع النبي المصطفى كفه الطاهرة على الطعام بالبركة ودعا، ثم قال استدعي عشرة. فدخل عشرة فأكلوا حتى انتهوا من طعامهم، ثم قال استدعي عشرة فأكل الثمانون، ثم جلس النبي المصطفى مع أهل البيت أكلوا حتى انتهوا من طعامهم، وبقي بعد ذلك سؤر من طعام وزعوه على جيرانهم ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد أن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه لما نظر إلى أنس وهو داخل المسجد قال له هل أرسلك أبو طلحة وهل أرسلك إلى طعام؟ فقال أنس نعم. ما الذي أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان المؤمن الذي أخذ حظا من إيمان وحظا من طاعة الله تعالى يعطيه من هذا النور، فكيف بمن جعله الله تعالى نورا للبشرية بأسرها، أخرجهم من ظلمات دامسة إلى نور الله الذي لا أول له ولا آخر. ولو تأملنا أيضا أصحاب رسول الله لوجدنا أصحاب رسول الله كان عندهم فراسة عالية. يعني على سبيل المثال للحصر، سيدنا عثمان لما دخل عليه رجل نظر في قارعة الطريق، نظر إلى امرأة حسناء وظل يتأمل حسنها، فلما دخل على سيدنا عثمان فنظر إلى عينيه وقال: يأتيني أحدكم وأثر الزنا في عينه. فقال الرجل: أوحي بعد رسول الله؟ أوحي بعد رسول الله؟ فقال سيدنا عثمان: لا، ولكنها فراسة المؤمن، المؤمن يبصر ويرى بنور الله. ولو تأملنا أيضا سيدنا عمر له مواقف مع آيات الله عز وجل، وله مواقف في الفراسة رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه. عمر بن الخطاب كان أحيانا يقص الرجل عليه القصة بخلاف الحقيقة، فكان لا يصدق، لأن النبي المصطفى قال: إن يكن من هذه الأمة ملهم فملهم هذه الأمة عمر بن الخطاب. يعني قصة الشاب الذي اتهموه ظلما وزورا بأنه حاول أن يغتصب امرأة، وعمر يعرف عنه الطهارة والنقاء والاستقامة والطاعة، فرفع كف الضراعة وقال: اللهم لا تخيب ظني فيه. وفعلا ظن عمر تحقق في هذا الشاب بأنه من الأطهار ومن الأخيار ومن أهل الاستقامة ومن أهل العفة ومن أهل الطهارة. نعم، بل إن عمر أحيانا أحباب الكرام كان يقترح على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا من الاقتراحات، ينزل القرآن يؤيد رأي عمر. يعني سيدنا عمر لما قال لرسول الله: يا رسول الله، يا حبيب القلوب، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر بن الخطاب هو الذي قال لرسول الله: هل أمرت نساءك بالحجاب يا سيد الأحباب يا رسول الله؟ فنزلت آية الحجاب. نعم أحباب الكرام الفضلاء، بل أحيانا عمر كان يتحاور مع الرجل وكان يتفرس الأمر بكلمة وكانت تقع. يعني من الأمور المدهشة جدا أن عمر التقى برجل فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي جمرة. قال: ابن من يا جمرة؟ قال: ابن شهاب. قال: من أي الأماكن؟ قال: من حرة النار. قال: في أي الأودية؟ قال: بوادي لظى. قال: أدرك أهلك فقد احترقوا. وبالفعل ذهب فوجد أهله قد احترقوا، لأن البلاء موكل بالمنطق. عندما سأله: ما تكلم بكلمة يأتي من ورائها الخير؟ ولكنه قال: أنا جمرة ابن شهاب، أسكن في حرة النار بوادي لظى. فقال عمر ابن الخطاب: أدرك أهلك فقد احترقوا. وفي الحقيقة نحن في زمان يحتاج المؤمن فيه إلى فراسة، يحتاج فيه إلى ذكاء وإلى فطنة. نعم يا مسلمون، والذكاء والفطنة لا يأتي إلا بإقبالنا على الله والنهل من كتاب الله وهدي حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. نعم، الإيمان إذا دخل نوره فخالط بشاشة القلوب لابد أن يأتي من ورائه ثمرة الفطنة، ويأتي من ورائه ثمرة الذكاء. حتى ولو كان من أوتي هذا الإيمان وهذا النور من أطفال المسلمين، نعم أقول أكرر، حتى ولو كان من أخذ هذا الإيمان وهذا النور من أطفال المسلمين، نرى ربنا سبحانه وتعالى أعطاه فراسة ونورا بمقدار إقباله على الله. ألم يقل ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ والفرقان هو البصيرة، هو النور الذي يفرق به الإنسان بين الحق والباطل والهدى والضلال والظلمات والنور والعمى والبصيرة والشك واليقين. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، ولكن إذا تكلمنا عن هذه الفراسة وتكلمنا عن هذه البصيرة أحبابي الكرام الأخيار، فإننا نبين أن من أنواع الفراسة ومن أنواع هذه البصيرة الفراسة في النطق، الفراسة في جمال المنطق. إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يعني أحيانا الإنسان يسأل بسؤال هو يستطيع أن يتكلم بكلمة خشنة بكلمة غليظة، ولكن الفراسة هنا والذكاء حسن المنطق أحبابي الكرام الفضلاء، وهذا رزق الله تبارك وتعالى يعطيه الإنسان الصالح الذي يقبل عليه. أحيانا يخلق الإنسان منا خلوق، وأحيانا يكتسبه من تعاليم القرآن وتعاليم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. من الأمور التي أعجبتني جدا أن العباس عم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سئل: أنت أكبر أم رسول الله؟ فقال: رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني، أكبر مني مقاما وأكبر مني في كل شأن، أكبر مني في كل شأن، ولكني ولدت قبله. الله، يا له من منطق، يا له من أدب، يا لها من أخلاق عالية. فالمؤمن ينبغي عليه أن يتأسى بهؤلاء الكرام، بل ينبغي عليه أن يتأسى بسيد الأنام. فبدلا من أن نسمع الناس كلاما يجرح مشاعرهم، ينبغي أن ننتقي الكلام الجميل الذي به نأس جراح القلوب، ولا سيما فقد قال الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. أيضا من أنواع الفراسة أحبابي الكرام التبصر في عواقب الأمور. نعم، وأنا أعضد هذا المعنى بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المؤمن بإيمانه ينبغي ألا يتسرع وألا يكون في عجلة، ولكن يبحث في عواقب الأمور أحبابي الكرام حتى لا يندم في وقت لا ينفعه فيه الندم. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
اتفضلي أختي الكريمة، اتفضلي أسمعك.
لو سمحت يا شيخ ادعي لي بالهداية أنا وزوجي، وادعي لي أن يرزقنا
الأحباب في الكنترول، أنا بسمع صوتها خالص.
لو سمحت يا شيخ ادعي لي بالذرية الصالحة، أنه يرزقنا الله بالذرية الصالحة.
أسأل الله باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى أن يمن عليك بالذرية الصالحة التي تثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا أخي الحبيب. أحبابي الكرام، قلنا أن أيضا من أنواع الفراسة الفراسة وهي التبصر في عواقب الأمور، بمعنى أن الإنسان لا يتعجل في أموره، لأن التعجل لابد أن يتبعه الندم. ولكن إذا تريسنا في أمورنا وإن كنا لا نعلم، نسأل أهل الفن وأهل الخبرة كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل أن يرفع الإنسان قدمه لابد أن يتبصر بعواقب الأمور، هل سيأتي من وراء هذه الخطوات خير؟ هل هي لله عز وجل؟ هل هي في مراض الله؟ هل هي في مصاخة العلي الأعلى؟ فإن كنا في مراض الله ونعلم أنه ستأتي الثمار الطيبة، وسنكون على بصيرة وعلى نور، وسيأتي الخير وسيعم البر، نتقدم إن شاء الله تعالى. أما إذا كان بالضد والعكس، فينبغي على الإنسان ألا يتعجل ولا يتسرع، فكم من إنسان تسرع وكان الندم حليفه. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحمد، يا أهلا وسهلا.
شيخنا الحبيب،
أحبك الله الشيخ أحمد، يا أهلا وسهلا.
يعني ذكرتني بمنهج الأنبياء في التعامل مع الواقع.
الله الله.
فإن النبي صلى الله عليه لوط كان يعالج قضية خطيرة في الأخلاق، وكذلك نبي الله شعيب كان يعالج قضية التطفيف في المكيال والميزان. وأنت الآن ببصيرتك النافذة اخترت موضوعا في الأحداث. الفطنة عند الفتنة. والحقيقة أن لفظ الفطنة لم يرد في القرآن الكريم، لكنه ورد في 18 حديثا وأحد عشر أثرا صحيحا. أما الفتنة فقد وردت في 79 آية و77 حديثا و37 أثرا. والفطنة هبة من الله عز وجل الشيخ محمد جزاك الله عنا خيرا. ينبغي على المؤمن أن يشكر الله تعالى عليها. أما الفتنة فهي أشد من القتل.
الله أكبر.
وهي أخطر أسباب إراقة الدماء. والفتنة والشيطان قرينان. وفتنة الرجل في أهله قد تصرفه عن الدين. والفتنة على الاقتتال على الحكم من أهم عوامل خراب المجتمعات. وتحقق أغراض أعداء الدين. فجزاك الله على اختيارك هذا، وبضدها تتميز الأشياء. وجزاك الله خيرا.
وجزاك مثل الشيخ أحمد مداخلة قيمة، جزاك الله عنا خير الجزاء. وأشكرك على بحثك في عدد الآيات وعدد الآثار. أسأل الله عز وجل أن يجعل خدمتك للدعوة في سجل أعمالك. ومعنا الأخ الجلال من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، وتحية لحضرتك ولقناة الرحمة والعاملين عليها وكل المشاهدين الذين دائما مداومين على هذه القناة الطيبة. وفعلا هي رحمة مهداة إن شاء الله تكون يعني للشعب المصري ولعامة الأمم. شيخنا الفاضل، يعني أنا لن أتحدث فقط بعد أن يعني أمتعتنا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ومن القرآن الكريم وما يحض الله سبحانه وتعالى، ما دعانا الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم في الخير في هذه الأمة الذي لن ننفق الأموال مجرد بس فقط الابتسامة أو مجرد التسامح، مجرد أننا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإسم والعدوان. وأن الله سبحانه وتعالى سيسألنا جميعا بكافة طوائفنا، والله سلفي أو إخواني أو لبراري أو علماني أو ما، كل من يسمي نفسه أنه يحب هذا الوطن لابد أن يتعاون في هذه المرحلة، لأن أولادنا وبل وأحفادنا يعني سيذكرون ماذا فعلنا في هذه المرحلة. الجميع سيحاسبوا ليس فقط أمام الله بل أيضا أمام أولادهم وأحفادهم، أنتوا عملتوا إيه؟ وخصوصا الذين يعلمون أن الفتنة تؤدي ما تؤدي الفتنة إلى هذه الأمة بكافة طوائفنا. ويعني إنما الأمة يعني حتى يعني الشعراء أو ما أعرف يعني الكتاب كانوا يقول، أو أحمد شوقي قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وهذا جاء طبعا من الفترة ودمنا الحنيف، يعني الأنبياء جميعا، أنا لا أقول الإسلام فقط، أنا أظن من جميع الأنبياء. وبصدق القول دعونا يعني هيا نتعاون مسلمون ومسيحيين، هيا نذكر لبعضنا تاريخنا وكيف أنقذ المسلمون المسيحيين من بطش واستعباد الرومان. هيا نرجع لتاريخنا، ليس فقط نخون بعض في القنوات. تعالا نظهر ما هي مصر، ما هي أم الأمم، لماذا فقط ذكرت في القرآن الكريم هذه الأمة. يعني يا شيخنا الفاضل لابد أن ننزل الشارع نتحدث إلى الجميع، لا نتحدث على منهاج معين، لا نتحدث من أجل هذا الوطن. والله إذا فعلنا سيكون المرحلة في إيجابية وسرعة للنهضة إن شاء الله هذه الأمة، ولن يكون هناك بغضاء ولا شحناء بين جميع الأطياف والآخرين. وأنا هنا أدعو جميع العلماء المسلمين وجميع الشرفاء وجميع من يحبون هذا الوطن بكافة طوائفهم أن يعملوا، وليس فقط يخونوا على القنوات هنا وهناك ويعطلون نهضة هذه الأمة المباركة. وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
الله جزاك مثل، والله مدخلة قيمة. وهو ده الوطني فعلا، وهم دول شعب مصر اللي قلبهم على البلد وفي قمة الحزن على ما يحدث فيها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يدحر كل من يحاول تخريب البلد في نحره، وأن يخمد نيران الفتنة ويقر عينك وأعيننا جميعا باستقرار الأمن في البلاد، إنه جواد كريم وبالإجابة الجدير. ومرة تانية والله أشكرك على هذه المداخلة القيمة، وأسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالك. ومعنا الأخ الحبيب محمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا ريت بس تعلي صوتك يا أخ محمد.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا أهلا وسهلا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله يا شيخ محمد أنت من الناس اللي الواحد لما بيشوفها يعني والله نفسيته بتتريح.
أكرمك يعني الله وعزك.
والله يا شيخ محمد وشك فيه القبول كده يعني. انت وفضلت الشيخ العلامة الأول الشيخ محمد حسان، يا رب ربنا يديله الصحة والعافية ويخليه لنا كده يا رب 100 سنة كمان جاية عشان نتعلم منه ونستمتع بالعلم الغزير اللي عنده ونستمتع بالحكمة بالكلام. يعني برضو الشيخ محمد حسان من الناس اللي الواحد لما بيشوفها في التلفزيون بيرتاح والله.
نسأل الله أن يشفيه وشفاء سهلا ميسورا وينفع بدعوته.
وهو يعني دايما يا شيخ محمد احنا عارفين ان المؤمن هو دايما المصاب. يعني الشيخ محمد حسان من الناس اللي نحسبه عند ربنا سبحانه وتعالى من الصالحين. ربنا يشفيه من مرضه ويشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين ويشفي الشيخ الحويني.
اللهم امين.
ويعافيه يا رب من البلاء برضو اللي عنده والمرض.
اللهم امين.
شيخ محمد انا عايز اطلب من حضرتك طلب.
اتفضل.
تعلمني انا وجميع المسلمين اللي بيشاهدوا حضرتك وبيتفرجوا على قناه الرحمه. احنا عايزين نتعلم درس عملي ان احنا ازاي نخلي ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو فعلا السمع اللي بنسمع بيه والبصر اللي بنبصر بيه واليد اللي بنبطش بيها والقلب اللي احنا بنحس بيه وبنستشعر بيه كل الامور اللي حوالينا. يعني انا 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 كمحمد بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا ابقى رباني، بتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو اللي بيتحكم فيا في كل حاجه في تصرفاتي.
الله، الله، الله.
يعني لو انا بصلي بصلي عشان خاطر ربنا اللي عايز كده مني، مش عشان انا بعمل كده عشان يعني انا عايز كل تصرفاتي تبقى رقم واحد فيها في ربنا سبحانه وتعالى.
الله.
لو انا بشتغل انا بشتغل عشان دي رساله ربنا حاططني في الارض عشانها، علشان خاطر لما اجي اتسال في القبر بتاعي وعن شبابك فيما ضيعته او عن عمرك فيما افنيته، انا افنيته في شغلي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى.
الله.
انا كنت بصلي عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امرنا بكده وهو اللي عاوز كده مننا، مش عشان خاطر ابقى كويس قدام مديري في الشغل او علشان خاطر اخد بوزيشن عالي في شركه عاليه او شركه براند انترناشونال او اي حاجه زي كده. لا، انا عايز ابقى انا عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى هو اهم عندي من كل البشر دي.
ان شاء الله.
علشان خاطر لما اجي اقول يا رب ربنا يسمع مني، علشان انا يعني انا جعله هو رقم واحد في كل حاجه في حياتي، فلما اجي ادعي له بحاجه يتقبل مني دعائي، لما اجي امر بمحنه ينجيني منها، علشان خاطر انا بعمل كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيحبها وبيامر بيها.
ان شاء الله.
احنا بس اللي انا عايزه من سيادتك يا شيخ محمد خطوات عمليه للتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وان الواحد يتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوصل للدرجه ديت لحب ربنا سبحانه وتعالى.
ما شاء الله ما شاء الله.
وجزاكم الله خيرا
ما شاء الله. يعني يا له من صفاء. اخي الحبيب الفاضل اشكرك اولا على مداخلتك، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزه: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني لو اننا ادينا الفرائض وشفعناها بالنوافل وكانت الأوقات والأنفاس والحركات والسكنات كلها في مرضات الله عز وجل، بقدر إقبالنا على الله تبارك أسماؤه، الله تبارك وتعالى يجعل جوارحنا محفوظة، فاليد لا تمتد إلا فيما يرضي العلي الأعلى، وكذلك السمع والبصر والجوارح كلها تكون بتوفيق الله وتسديد الله عندما نكون مع الله. وقال النبي المصطفى في هذا المعنى أيضا: تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. قال الله تعالى عن نبيه يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا يا رب؟ إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. أما الذين ابتعدوا عن الله عز وجل وأداروا ظهرهم للدين، يعني أقل فتنة تنزلق أقدامهم، لأن الله تعالى تخلى عنهم وتركهم يهلكون في أودية الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة إذا خضعت بصوتها أقل خضوع بجوار الرجل الذي في قلبه مرض، هذا الصوت الذي فيه خضوع وفيه تكسر يقلب كيانه رأسا على عقب، أما الذي أخلصه الله تعالى له فكان مع الله ولله وبالله، الله تعالى يحفظه من كل فتنة ويصونه، وأسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نقتال من تحتنا. مرة ثانية أشكرك على هذه المداخلة أخ محمد، ومعنا الحجة سناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وجعلكم من أهل الحمد وألقى عليكم القبول في السماوات والأرض.
أمين رب.
اللهم نضر وجوهنا بحسن الخلق وجمال الطاعة وسماحة العفو، واجعلنا من الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. عايز أقول بفضل الله الكلمة سلاح ذو حدين، إما تؤدي إلى الخير والخيرات أو تؤدي إلى الفتنة والفساد، والكلمة سهم إن لم يصب الهدف دمرت غيره، وكلمة المسلمين دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والهدف إعلاء كلمة الله، وما بينهما عمل نبتغي به وجه الله، وكما قال ربنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا أجد فتنة أشد من فتنة ترك الآباء والأمهات لأبنائهم، موقف أقصه للفت النظر للآباء والأمهات وأنهم في غفلة سيحاسبوا عليها. جاءني تليفون خطأ مرتين بصوت ضعيف جدا وكأنه بيطلع في الروح، فقررت أعرف ما الحكاية، مع أن هذا ليس منهجي مع الأرقام الخاطئة. وباختصار وبعد مكالمات كثيرة عرفت أنه فتى وحيد عمره 16 سنة أولى ثانوي، مستوى اجتماعي عالي جدا جدا، الأب والأم يعملون بدولة عربية، الأب مهندس والأم دكتورة، يبيت وحده في فيلا ومعه الحارس فقط، وأصدقاء السوء من الجنسين في نفس سنه وكلهم مستويات عالية جدا، وعرفت أنهم جميعا يمارسون الرذيلة مثل قوم لوط. اتصلت به مرارا وتكرارا لأنصحه يعني نصحته كتير، وطلبت منه أن يذهب لأقرب مسجد ويرتدي أجمل الثياب والعطور ويختار الشيخ اللي يستريح له ويقص عليه حكايته كلها. الشيخ فعلا قص عليه حكايته، والشيخ نصحه أنه يذهب فورا لأمه وأبوه في الدولة العربية. قال لي أن أنا خلاص قطعت التذكرة، عمي قطع لي التذكرة وحسافر. بعد يومين اتصلت برقم تليفونه ورد علي الحارس بتاع العمارة، قال لي الولد سافر عند ابوه وامه، انت مين وش انت مين، واسلوب وحش، رحت قافله السكه في وشه. بس انا بس بقول كده لوجه الله واللفت نظر الاباء والامهات، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير حاج سناء، ورسالتك وصلت من غير تعليق. احبابي الكرام الفضلاء، معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخت الفاضله امه الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
على فكرة أنا بتصل بس بيك عشان أشكرك، أنت ليك دين في رقبتي العمر كله.
أكرمك الله.
أنا كنت مقضيها تليفونات وخروجات، سمعت حديثك والله العظيم أقسم بالله أنا من ساعة ما سمعت حديثك بصوم اثنين وخميس ما بمنعش ولا ركعة، بس عايزك تدعي لي مش أكتر. والله العظيم من ساعة ما شفتك في التلفزيون وشفت وشك المنور بطلت صلاة وبصوم دلوقتي اثنين وخميس، ادعي لي. مش طالبة من حضرتك غير كده، وألف شكر، ربنا يسترها معك ويخليك ينور لك بصيرتك يا رب، خلي لك ولادك، وألف شكر.
السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله باسمه الأعظم يا أختي الكريمة أن يثبتك على الطاعة، وأن يأخذ بناصيتك وقلبك إلى طاعته، وأسأل الله باسمه الأعظم أن يجعل هذه الدروس من خلال هذه القناة المرموقة سعادة لقلوب الناس جميعا في العالم بأسره. وفي الحقيقة يعني رسالتك هدية لنا من الله تبارك أسماؤه، بأن الدعاء لا يحرصون في الماء، وأن دعوتهم إن شاء الله تصل للقلوب، والله تبارك وتعالى يحول بها الناس من النقيض إلى النقيض. أسأل الله باسمه الأعظم أن يثبتك على طاعته حتى تلقينه وهو راض عنك غير غضبان. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبابي الكرام، قلنا أن الفراسة إنما هي عطاء من الله عز وجل، الله تعالى يعطيه لنا بقدر إقبالنا عليه. عندما نتأمل مثلا قول الله تعالى ففهمناها سليمان، ف ففهمناها سليمان. هذا الفهم وهذا النور وهذه البصيرة إنما هو من الله تبارك وتعالى منحة لعبده. كان أبو الدرداء يقول إن المؤمن يبصر بنور الله من وراء ستر رقيق. يعني على سبيل المثال المشكلة الناس يحارون فيها، الناس يحارون فيها، يكونون في أزمات، ويأتي الرجل الذي أقبل على الله فكان مع الله ولله وبالله تباركت أسماؤه، لا يفعل معصية، لا يفعل كبيرة، لا يفعل فاحشة، ولكن أوقاته مع الله ولله وبالله ومن أجل الله عز وجل. هنا الله تبارك وتعالى يعطيه النور في بصيرته، فنراه يعرف حل المشكلة بتفهيم الله له. نسأله كيف عرفت، كيف هديت، إن الناس خاضوا وحاروا ولم يتعرفوا على حل المشكلة، ولكن الحقيقة هي نور الله تعالى ألقاه الله تعالى في قلب هذا العبد. وأقول بملء فمي أحباب الكرام في أمة العريقة إن العلماء هم الذين يتصفون بهذه الصفات العالية. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن لم يكن العلماء هم أولياء الله الذين قال الله تعالى عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فليس لله تعالى في الأرض ولي. هؤلاء العلماء الذين ينبغي على الأمة برمتها أن تلجأ إليهم في الأزمات. وإذا قال العالم لا يسع الناس إلا أن يقولوا سمعا وطاعة. نعم أقول أكرر أحباب الكرام، العلماء الذين أقبلوا على الله أوقاتهم مع الله ولله وبالله، أوقاتهم مع القرآن مع السنة، إذا كل لسان أحدهم عن محاضرة أو كل عينه عن مطالعة أعمل فكره مع الله ولله وبالله. هؤلاء محفوظون بنور الله عز وجل، فلا بد أن نرجع إليهم أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار. ولكن في هذه العجالة أريد أن أوضح لأمتي العريقة الحبيبة أنه من خصائص رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما من خير رآه النبي المصطفى ينفع الأمة إلا ودل النبي المصطفى الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، وما من شر يوقع الأمة في شرك الشيطان إلا ونهى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته عنه. ومن ضمن ما نهانا النبي المصطفى وحذرنا منه الفتن التي هي كالليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالحبيب المصطفى حذرنا من الفتن التي هي كالليل البهيم الأسود، فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه. يعني من تعرض لها ومن تطلع لها تستشرفه، يعني يزل قدمه فيها. نعم إن النبي المصطفى علمنا أن نتعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن آناء الليل وأطراف النهار، فلا عاصم من الفتن إلا الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم وأتمنى من كل رجل وامرأة ومن كل شاب ومن كل شيخ أن يبتهلوا إلى الله تباركت أسماؤه. والدعاء قال الله تعالى فيه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أحمد من أسوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، يسر العين رؤياك وفي الله اختارك القلب حبيب.
أحبك الله يا شيخ أحمد، أهلا وسهلا،
بارك الله فيك. أود أن أقول سبيل الرشاد وسفينة النجاة العلم النافع بالكتاب والسنة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال عضوا عليها بالنواجذ. فلقد وضح وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية النجاة والطريق السديد وهو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وسلك دربهم. وإليكم نصحي انهض يا مسلم وتقوى فالواقع ذل يؤذيني. أحوال الأمة أنستنا عزتنا بلغت للصين. وعدوي لي يبغي الشر وبكل قواه يرميني. وبعرض من هذه الدنيا يشري المفتون ليغويني. والله الكاشف للغمة والله القادر يحييني. بكتاب الله وبالسنة لا شيء سواهم ينجيني. بكتاب الله وبالسنة لا شيء سواهم ينجيني. للأمة سلف قد رحلوا عزتهم قامت بالدين. أعلام في كل زمان فخطاهم قبس يهديني. ولمصر دعائي ووفائي وكذلك شيخ الشربيني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الله الله. شيخ أحمد اشتقنا والله لسماع هذه الكلمات التي تقطر العسل. ولست أدري لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت في أسوافهن العسل. كلام رائع وجزاك الله خيرا. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب أحمد من منوفية أهلا وسهلا.
أهلا بك يا عم الشيخ.
يا مرحبا بالأخ أحمد.
وكتر الله من أمثالك.
وأنت كذلك يا رب.
الله يخلي لي سؤال يا عم الشيخ والله
تفضل
وتريحني.
تفضل حبيبي.
انا لي ولد توفى من سنتين ووديته لاثنين دكاترة. المهم بيجي لي احاء كده ان انا معرفش اوديه الدكتور كويس لانه قاعد يومين اثنين ومات.
نعم.
فساعات بقعد اقول لهم نفسي ان انا معرفش اوديه الدكتور كويس. فدي تعبان شوية الحكاية دي نفسيا يعني. كان عنده 15 سنة وهي يومين اثنين وديته ثلاث دكاترة وبقيت ليلة في الجامعة وصبحت لهم طلعته من الجامعة مات مني في الطريق وانا ماشي.
الله اكبر الله اكبر.
او كان يوم امتحان نص السنة.
نعم.
وسبق سألت سعادتك ان انا هنقله وانت ارحت قلبي وقلت لي جوز نقله في مقبرة جديدة وارحتني في الحتة دي.
نعم.
نعم الله عليك. فمش عارف والله انا
هو والله اخي الحبيب يعني الله تعالى في القرآن الكريم قال قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وابنك مات باجله. قال الله تعالى فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وانت مهما بذلت من الطب ومهما بذلت من اموالك الله تعالى قدر انه يموت في هذه اللحظة لأن أرزاقنا مكتوبة عند الله تعالى بالنفس. فإذا انتهت آجالنا وانتهى أرزاقنا فلا بد أن يحل الأجل. ويعني لعل موت في هذا السن يكون رحمة له ولك. يعني النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من مات له فرطان دخل الجنة. فرطان يعني ولدان أو بنتان قبل سن البلوغ أو قبل سن الحلم. فقالت أمنا عائشة ومن مات له فرط واحد يا رسول الله؟ قال ومن مات له فرط واحد يا موفقة. يعني ربنا وفقك لسؤال الأمة ستنتفع من ورائه. أمنا عائشة لم تنجب. قالت له ومن لم يكن له فرط يا رسول الله؟ قال أنا فرط من لا فرط له صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن الحبيب المصطفى كان يدرب الصحابة على الرضا بقضاء الله عز وجل. كان صحابي يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ولده يأتي من خلفه فكان أبوه يسحبه ويضمه ويشمه ويضعه في حجره. فقال النبي المصطفى له ذات يوم هل تحب هذا الولد؟ قال أحبه. أسأل الله أن يحبك كما أحب ولدي يا رسول الله. فقال له النبي المصطفى إن ربي يحبني أكثر من كلام عن مجلس سيد الرجل الذي كان يمازحنا ونمازحه. قالوا عنه أين الرجل الذي كان يمازحنا ونمازحه؟ قالوا مات ولده يا رسول الله. انظروا إلى أخلاق رسول الله. قال هيا بنا لنواسه. فطرق النبي المصطفى بابه فخرج الرجل ودمعه يسيل من عينه على وجهه. فقال له النبي المصطفى أين ولدك؟ قال مات يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى أيسرك أن تتمتع به عمرك أم لا تأتي يوم القيامة أمام باب من أبواب الجنة إلا وجدته يفتح لك؟ قال بل أحب أن يفتح لي باب الجنة يا رسول الله. قال هي لك. فقال الصحابة يا رسول الله هل هي له خاصة؟ قال لا، لكل من مات له ولد قبل سن البلوغ وقبل سن الحلم. فأنا يعني أريدك أخي الحبيب الفاضل أن تردد ما علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى وما علمنا إياه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه ما من ابتلي ببلاء فقال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فأسأل الله أن يرخي برد الصبر والسلوان على قلبك، ولا أريدك أن تقلق يا حبيب الكريم أو تتهم نفسك بالتقصير. ولدك الله تعالى قدر أنه سيموت في هذا الوقت، فمهما بذلنا له من طب ودواء كان لابد أن يلقى الله في هذا الوقت وفي هذه اللحظة. فأسأل الله مرة ومرة أن يرخي على قلبك برد الصبر والسلوان، وأن يجعله لك فرطا إلى الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعمة المولى ونعمة النصير. أحباب الكرام في أمة العريقة، قلنا أن الحبيب المصطفى حذرنا من الشر، ومن ضمن الشر الذي حذرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم منه الفتن، الفتن التي قال فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ستكون فتنا القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فتن من تعرض لها هرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال الحبيب المصطفى القتل، القتل. ونحن نرى في زماننا كثرة القتل وكثرة الفتن، حتى أننا نرى الرجل يقتل لا يدري فيما قتل، والمقتول قتل لا ندري فيما قتل. نعم، وجدنا أناسا صالحين تجرأ عليهم أهل الشر والفساد وحزب الشيطان، الواحد منهم تجرأ على قتل مسلم لا لشيء إلا لأنه قال ربي الله. إن سألناه لماذا قتلته لا يدري فيما قتله، والمقتول نفسه لا يدري فيما قتل. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نعم، فلان الذي أعطاه المال ليقتل، فلان الذي أعطاه المال ليخرب، فلان الذي قدم له المخدرات من أجل أن يكون حلقة في يده يحركها كيفما شاء وأينما يريد. نعم، سيقول يوم القيامة يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ماذا صنع بك؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خزولا، وكان الشيطان للإنسان خزولة. ولكن أحبة الكرام، النجاة من الفتن في نقاط. نعم، في نقاط. النقطة الأولى، إذا وجدنا فتنة ألمت ببعض الناس وتجاوزتنا فلنحمد الله تبارك وتعالى على العافية. يقول أحدنا رجل كان أو امرأة الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. بل أقول لكل مصر عندما تروا ما صنعه بشار بأحبابنا في سوريا قولوا جميعا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، سائلين الله تعالى أن ينتقم من بشار وأن يرينا فيه آياته وأن يعجل بأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن يحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن يرحم الأطفال اليتامى، والنساء السكالة والشيوخ المساكين، وأن يعيد المهجرين منهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. نعم، ولكن مع الدعاء وحمد الله تبارك وتعالى أن الله تعالى عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما مطابقا للواقع ناشئ عن دليل أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. الإيمان بالقدر أحباب الكرام، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بل إن الله تعالى هو الذي قال وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذا أراد الله تعالى شيئا هيأ له أسبابه، فما من فتنة ولا مصيبة تحدث في أرض الله إلا بإذن الله وإلا بعلم الله. فلا بد أن نعتقد أحباب الكرام أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أحبابي الكرام الأخيار، الله تعالى في القرآن يقول والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم أحباب الفضلاء، أقول وأكرر، قال النبي المصطفى إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل ما يدور بنا من أحداث إنما هو قدر الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي المصطفى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. فأتمنى وأنا أختم هذه الحلقة أن نبتهل الآن بعد انتهاء الحلقة ونحن في جوف الليل، نقوم ونناجي ربنا بكلامه ونبتهل إلى الله أن يخمد نيران الفتن في بلادنا. ولكن الحقيقة الدرس في هذا الموضوع لم ينتهي بعد الفطنة عند الفتنة أحباب الكرام، ولكن أملي إن شاء الله في الجمعة القادمة إن أحيانا الله ومد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء أستكمل مع حضراتكم هذا الموضوع القيم، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إني أحبكم في الله، وسعدت بكم الليلة أيام سعادة، وسعدت بمداخلتكم التي أسعدت قلبي وأثرت يعني هذه الحلقة بكلماتكم الرقيقة الرقراقة. ولا أنسى أبدا أن أقول لأختي الكريمة التي يعني جعل الله تعالى هدايتها بسبب كلمات طارت من عبر هذه القناة، قناة الرحمة، إلى قلبها فحولتها من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، وجعلتها من الطائعات لربها. في الحقيقة أنا قلت لها وما زلت أقول لها اتصالك كان هدية لنا، سائلين الله تبارك وتعالى الهداية للمسلمين والمسلمات، إنه جواد كريم. إني أحبكم في الله، ولا أنسى في نهاية الحلقة أن أشكر إخواني وأحبابي الذين يعملون عملا جبارا خلف هذه الكاميرات من أجل أن يوصلوا النور للأمة الحبيبة. أشكرهم جميعا وعلى رأسهم مخرجنا الحبيب الأستاذ ياسر، شكر الله لهم ولكم، وجزاهم الله تعالى عنا وعنكم خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.